أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر الثالث من الأمور المعتبرة في تحقق الإحرام أو في الإحرام هو لبس الثوبين. قد ذكر سماحة السيد أنه يعتبر في الإحرام ثلاثة أمور: الأمر الأول هو النية، والأمر الثاني هو التلبية وقلنا بها يتحقق الإحرام، والأمر الثالث من الأمور المعتبرة في الإحرام هو لبس الثوبين الإزار والرداء بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه. وهذا المتن يشتمل على ثلاث نقاط: النقطة الأولى، يجب عند الإحرام التجرد عن المخيط ولبس ثوبي الإحرام، وهذا في الحقيقة هذه النقطة ترجع بالتحليل إلى حكمين. الحكم الأول هو يجب خلع المخيط عند الإحرام، والحكم الثاني هو يجب لبس ثوبي الإحرام. أما بالنسبة إلى الحكم الأول فسيأتي التعرض له في تروكات المحرم، حيث سيتضح هناك أن عنوان المخيط ليس له موضوعية، وإنما الشارع حرم عناوين خاصة كالمزرر وعنوان السراويل والمدرع، هذه عناوين ثلاثة أو أربعة الشارع حرمها على المحرم، وأما عنوان المخيط فلم يرد في رواية وبالتالي لا موضوعية له، ونتيجة ذلك أن المخيط لا محذور في لبسه كما سيأتي من سماحة السيد يبني على هذا. هذا يأتي في محله إن شاء الله تعالى. فإذن الحكم الأول يجب خلع المخيط، هذا يأتي إن شاء الله هناك وسيتضح أن المخيط لا موضوعية له. ومن هنا نجد أن سماحة السيد هنا لم يعبر ب نزع المخيط، وإنما قال لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه. وما الذي يجب على المحرم اجتنابه؟ ليس هو المخيط، وإنما الذي يحرم كما سيأتي هو الذي له أزرار مثلا، أو الدرع، أو السراويل، أو الثياب المتعارفة، هذه هي التي تحرم على المحرم، وأما عنوان المخيط فلا يحرم عليه. فيجوز للمحرم أن يلبس المخيط إذا لم يكن واحد من هذه العناوين المحرمة. وأما بالنسبة إلى الحكم الثاني وهو لبس ثوبي الإحرام، فالكلام هنا في هذا الأمر هو في أصل الوجوب، بغض النظر عن كونه شرطا في الصحة أو أنه واجب مستقل، فإن هذا يأتي في المسألة الآتية. هنا عندما يذكر أن لبس الثوبين واجب يراد الكلام في أصل الوجوب، أما أن هذا الوجوب هو وجوب تكليفي مستقل أم أنه وجوب شرطي، وجوب في الصحة بحيث لا يصح الإحرام بدون لبس الثوبين، هذا يأتي في المسألة الآتية. واضح؟ فكلامنا هنا في أصل الوجوب، وأصل الوجوب هذا لم يقع فيه كلام بين الفقهاء، حيث أجمع الفقهاء على أن أصل لبس الثوبين هو واجب، هذا لا كلام فيه. ويمكن استفادة هذا الحكم وجوب لبس الثوبين من بعض الروايات، من قبيل ما جاء في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، جاء فيها: إذا انتهيت إلى العقيق وأنت تريد الإحرام إن شاء الله تعالى، فانتف أبطك وقلم أظفارك إلى أن تقول الرواية، والبس ثوبيك. فدلت على وجوب لبس الثوبين، حيث الإمام أمر بلبس الثوبين، والأمر ظاهر في الوجوب. وهكذا ورد في بعضها: فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها. أيضا أمر الإمام بلبس الثياب التي يراد الإحرام بها، والأمر هو ظاهر في الوجوب. فإذا أصل وجوب لبس الثوبين هو أمر متسالم عليه بين الفقهاء. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: بعد البناء على وجوب لبس الثوبين، فهل يشترط في لبسهما كيفية خاصة، أم يجوز أن يلبس بأي كيفية كانت؟ علما أن هذه المسألة هي لم ترد في الروايات، فإن الروايات أمرت بلبس الثوبين ولكن لم تبين كيفية خاصة للبسهما. فمن هذه الناحية لا يوجد عندنا رواية واحدة تبين كيفية لبس الثوبين، وعليه فيقع الكلام في أنه هل يشترط في لبس الثوبين كيفية معينة، أو يجوز لبسهما بأي كيفية كان. يوجد عندنا هيئة متعارفة للبس الثوبين، وهي بأن يوضع على المنكبين ويستر بهما الصدر أو بدون ستر الصدر. هاي هي الكيفية المتعارفة اللي اليوم أغلب الشيعة يلبسون الثوبين بهذه الطريقة. طبعا بالنسبة إلى الإزار واضح أنه ليس له إلا كيفية واحدة، وهو أنه يغطي العورة بهذه الطريقة المتعارفة. هذا ما بي كلام، إنما الكلام في الرداء. ففي الرداء يوجد كيفية متعارفة للبسه، وهو أن يوضع على المنكبين ويستر به الصدر أو بدون أن يستر به الصدر. هذه كيفية متعارفة. وهناك طريقة أخرى يعبر عنها بالتوشح، وهي معروفة عند أبناء العامة، وذلك بأن يوضع طرف الرداء مثلا على المنكب الأيسر، ثم يؤتى بالطرف الآخر ويدخل من تحت الإبط ويخرج ويجعل على الطرف الأيسر، فيكون الطرف الأيسر المنكب الأيسر كله مستور بينما الأيمن يكون ظاهرا، أو بالعكس يستر الأيمن ويكشف الأيسر كما هو المتعارف الآن عند أبناء العامة. هاي الطريقة يعبر عنها بالتوشح. أكو طريقة ثالثة، وهو أن يوضع على العنق أشبه بالمشمر، فقط على العنق، هم شايفين البعض هالشكل يلفه ويخليه على عنقه وينزل من الطرفين، هذا طريقة ثالثة أو غير ذلك. فهل يتعين على المحرم أن يلبس الثوبين بالطريقة المتعارفة، أم يجوز أن يلبسهما بنحو التوشح أو كالمشمر أو غير ذلك من الطرق؟ ذهب جملة من الفقهاء إلى جواز جميع هذه الكيفيات، بدعوى أن النصوص حيث لم تحدد كيفية معينة، وأنما أمرت بلبس الثوبين ولم تبين الكيفية، فيكون المكلف مخيرا بين الكيفية المتعارفة وبين التوشح وبين غيرهما من الكيفيات الأخرى. وسماحة السيد يذهب إلى هذا، لأنه لا يتعين أن يكون لبس الرداء بالكيفية المتعارف، بل يجوز لبسه بنحو التوشح أو بأي كيفية أخرى. وبعض الفقهاء كالسيد الخوئي رحمة الله عليه ذهب إلى تعين الكيفية المتعارفة، وتمسك لذلك إما بإطلاق الروايات الدالة على أن من لم يكن له رداء يأخذ عمامته أو ثوبه ويضعه على عاتقه، وإن لم يكن له أزار لبس سرواله. أكو روايات إجت هكذا بينا، فقال أستفيد من هذه الروايات لزوم لبس الثوبين بالطريقة المتعارفة، لكن واضح هذا ما بيها دلالة على أن لبس الرداء لابد أن يكون بالطريقة المتعارفة. غاية ما دلت عليه هذه الروايات أن من لم يكن له رداء يأخذ عمامته أو ثوبه ويضعه على عاتقه، ما يدل على أن الرداء لابد أن يكون بهذه الكيفية المتعارفة، واضح قاصرة عن الدلالة على المدعى، أو أن يدعى أن ذلك لأجل الانصراف، فإن الروايات التي أمرت بلبس الثوبين هي منصرفة إلى الحالة المتعارفة وإلى الكيفية المتعارفة، والإمام إنما سكت عن تحديد كيفية اللبس من جهة اعتماده على ما هو المتعارف. إذا كان المتعارف هو أن يلبس الرداء بهذا الشكل فلا داعي لأن يبين الإمام صلوات الله عليه، فسكوته ليس من جهة كفاية اللبس بأي طريقة، وإنما من جهة أنه اعتمد على ما هو المتعارف. فإذا تم هذا البيان فتتعين الكيفية المتعارف، وأما إذا لم يتم كما ذهب السيد الخوئي قال هذا هو المتعين، وبالتالي هو أفتى بلزوم لبس الثوبين بالكيفية المتعارفة، وإن كان في متن المناسك يحتاط وجوبا، ولكن دليله على الفتوى وليس على الاحتياط. وأما إذا لم يتم هذا، وقلنا بأن سكوت الإمام ليس من جهة اعتماده على الكيفية المتعارفة لللبس، وإنما من جهة أنه لا تتعين كيفية معينة، فأوكل الإمام اللبس للمكلف بأي كيفية كان، هذا احتمال وجيه، فعليه هنا لا يتعين المصير إلى الكيفية المتعارفة. نعم الاحتياط الاستحبابي لأجل احتمال أن سكوت الإمام من باب اعتماده على الكيفية المتعارفة هذا في محله، ومن هنا احتاط سماحة السيد بأن يكون اللبس بالكيفية المتعارفة لهذه النكتة التي ذكرها السيد الخوي. طيب النقطة الثالثة، يستثنى من وجوب لبس الثوبين في الميقات يستثنى الصبيان، فإنه يجوز تأخير تجريدهم عن ملابسهم إلى منطقة فخ إذا ساروا من ذلك الطريق. هاي المسألة، هذه المسألة تقدمت أيضا في مسألة ثمانية في بداية كتاب المناسك، هنالك تعرض سماع السيد إلى أنه الصبيان يجوز أن يؤخروا في تجريد ثيابهم إلى منطقة فخ إذا ساروا من ذلك الطريق. هاي المنطقة، منطقة فخ، هي قريبة من مكة، وحصلت فيها الواقعة للحسين بن علي في سنة 169، عندما ثار الحسين بن علي ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. في سنة 169 ثار هو وأصحابه وقتلوا في هذه المنطقة، كانت تسمى بمنطقة فخم. هاي المنطقة تقع غربي مكة على طريق مكة التنعيم المدينة، اللي يجي من المدينة يمر بهذه المنطقة. الآن يقال طبعا تبعد عن الحرم، عن المسجد، تبعد عن مكة عفوا، تبعد عن مكة تقريبا 6 كيلوات. ويقال أنه الآن فيها حيان، حي الزاهر اللي هو من أحياء مكة، وحي الشهداء نسبة إلى شهداء فخن. ويبدو أنه هذه المنطقة معروفة الآن ومتعينة. فهنا إذا وصل الصبيان إلى هذه المنطقة، هنا يجردون من ثيابهم ويلبسون ثياب الأحرام. يدل على ذلك بعض الروايات كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم صلوات الله عليه قال: وسألته عن تجريد الصبيان في الأحرام من أين هو؟ قال: كان أبي، الإمام الصادق صلوات الله عليه، كان أبي يجردهم من فخ، من هذه المنطقة. طيب، قال الأمر الثالث: لبس الثوبين الإزار والرداء بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه. قلنا هنا لم يعبر سماحة السيد بالتجرد عن المخيط، لأنه سيأتي أن عنوان المخيط لا موضوعية له، وإنما الموضوعية لعناوين معينة أخذت في ألسنة الروايات. وأما لبس المخيط فهو جائز بلا إشكال إذا لم ينطبق عليه واحد من تلك العناوين. وأيضا الكلام هنا هو في أصل الوجوب، يعني هل يجب لبس الثوبين أو لا يجب، كلام في أصل الوجوب. وأما أنه هذا الوجوب هو وجوب تكليفي استقلالي أو أنه وجوب شرطي، فهذا يأتي التعرض له. ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ إذا ساروا من ذلك الطريق. والظاهر أنه لا يعتبر في لبسهما كيفية خاصة بعد الفراغ عن وجوب لبس الثوبين، هل يشترط في لبسهما كيفية خاصة أو لا يشترط؟ سمع السيد يقول: لا يشترط، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء. طبعا المئزر قلنا لا يتصور فيه الاختلاف، لأن المئزر هذه القطعة التحتانية هذه خو ليس لها إلا كيفية واحدة، خو كيف تلبس بالتالي؟ هذه هي تلبس بالطريقة المتعارفة، أن تلف وتستر بها العورة. وإنما الكلام في الرداء، الرداء يمكن أن يتصور له أكثر من كيفية، فهل يتعين كيفية معينة أو يجوز بأي كيفية؟ قال: والارتداء بالآخر أو الارتداء يعني بالكيفية المتعارفة، بأن يجعل على المنكبين ويستر به الصدر أو لا يستر به الصدر. هاي الطريقة اليوم اللي نلبسها احنا بشكل هذا الشيء المتعارف، الشيعة يلبسون بهذه الكيفية، يسترون المنكبين وعادة هم يسترون الصدر، ما يتركون الأحرام سائب من الطرفين، وإنما يجعل أحد الطرفين على المنكب الآخر، فبالتالي يستر المنكبين والظهر والصدر أيضا. أو التوشح به، يعني كما يفعل أبناء العامة، يسترون مثلا المنكب الأيمن ويظهرون الأيسر، أو بالعكس، هذا يعبر عنه بالتوشح. أو غير ذلك من الهيئات، قلنا كما لو جعل على الرقبة كما يلبس المشمر، هكذا يجعل بهذه الكيفية، هذا هم هيئة، هذا كله جائز. وإن كان الأحوط استحبابا لبسهما على الطريق المألوف، على الطريقة المتعارفة المألوفة، بينا نكتة هذا الاحتياط للاستحباب. السيد الخوئي دليله على الوجوب، ولكن في متن المناسك احتاط وجوبا، والنكتة هذه أنه إما اعتمد على إطلاقات الروايات التي دلت على أن من لم يكن معه رداء فيجعل عمامته أو ثوبه على عاتقه، قلنا هذه قاصرة الدلالة، أو اعتمد على انصراف أدلة لبس الثوبين فقال ادعى أنها منصرفة إلى الحالة المتعارفة، فإن الإمام إنما سكت عن بيان الكيفية لأجل الاعتماد على ما هو المتعارف في لبس الثوبين، فعليه يتعين الطريق المتعارف، وليس السكوت من جهة أنه يجوز اللبس بأي كيفية. قلنا هذا الانصراف عهدته على مدعي، ويمكن أن يقال أن سكوت الإمام ليس من جهة اعتماد على ما هو المتعارف، بل من جهة أنه يجوز أن يكون اللبس بأي كيفية، وهذا احتمال وهذا احتمال، فتعين الاحتمال الأول مقابل الثاني هذا بلا دليل، وعليه فلا يمكن المصير إلى الفتوى أو الاحتياط الوجوبي بعد وجاهة الاحتمال الثاني وهو مكافئ للاحتمال الأول. نعم يمكن التنزل إلى الاحتياط الاستحبابي كما فعل سماحة السيد. قال وإن كان الأحوط استحباب لبسهما على الطريق المألوف. مسألة 188 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.